الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 بعد 300 من جامع الترمذي، وهو 6 من كتاب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في جامع الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الدعوات الجامعة لمعان كثيرة في ألفاظ يسيرة. وهذا باب من أهم المهمات، ولذلك ينصح المسلمون بحفظ المأثور من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يدعو ويدعو بشيء كثير، وقد تضمنه لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يسير. ثم إن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مصانة عن الإثم والبغي وقطيعة الرحم، وأرجى أن يستجاب لما فيه من التوسلات وما فيه من المعاني البليغات البديعات، وما عساك أن تقول وتدعو بخير كدعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها من صلاح الدنيا والآخرة ما الله به عليم. وقد تجد أدعية عن بعض الصالحين، أو ربما أدعية فيها من توسلات بدعية، وربما استجيب لأصحابها فيلتبس الشأن على غير ذي البصيرة. فهنيئا لمن تيسر له حفظ هذا الباب وضميمه من الأبواب. بعض الأحاديث فيها سؤال أكثر من 20 مسألة، وربما نحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي قال الكوفي: حدثنا زيد بن حباب عن زهير بن معاوية عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريد الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، توسل إلى الله عز وجل بتوحيده وفعل نفسه من العمل الصالح، وتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته الأحد بالذات والصفات، الصمد السيد الذي كمل في سؤدده والذي تصمد إليه الخلائق، والمقصود في الحوائج على الدوام، الذي لم يلد ولم يولد لأوليته المطلقة ولغناه، الأزلي الأبدي. فإن من له والد ناقص، ومن له ولد ناقص بحسبه، والله عز وجل له الكمال المطلق، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل ولا نظير ولا سمي ولا كفء ولا ند لكمال حياته وقيوميته ولكمال ذاته وصفاته. فقال: والذي نفسي بيده الحلم بدون استحلاف ثبات صفة اليد لله عز وجل، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وقد اختلف بالاسم الأعظم إلى معاني كثيرة، فقيل بأنه الحي القيوم، وقيل بأنه ما تضمنه هذا الحديث، وقيل غير ذلك. والصحيح أنه الله، لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، وإنما كما يقال السيف بضرابه، فقد يدعو به العبد ولا يستجاب له، والشأن يعود إلى صدق الداعي إلى الله عز وجل، والله المستعان. وفيه دليل أن أسماء الله تتفاضل، ففيها الحسن والأحسن والفاضل والأفضل والعظيم والأعظم. قال زيد فذكرته لزهير بن معاوية بعد ذلك بسنين، فقال حدثني أبو إسحاق عن مالك بن مغول قال زيد، ثم ذكرته لسفيان الثوري فحدثني عن مالك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بريدة عن أبيه، وإنما أخذه أبو إسحاق الهمداني عن مالك بن مغول وإنما دلسه. وروى شريك هذا الحديث عن أبي إسحاق. وفي السنة المتصل حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد القداح كذا قال عن شهر بن حوشب ضعيف، وعبيد الله ضعيف أيضا. عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقد بينت ذلك بحمد الله في كتابي القواعد الحسان في أسماء صفات الرحمن. وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح اعلم أن هذا الحديث الذي قبله يدلان على أن لله تعالى اسما أعظم إذا دعي به أجاب، وفي الباب حديث أخرى. وقد أنكره بعض أهل العلم، والقول الراجح قول من أثبته، وأحاديث الباب حجة على المنكرين. قال الحافظ في الفتح وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني، فقالوا لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض. ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعود سورة أو تردد دون غيرها من السور، لئلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض، بل بعض القرآن أفضل من بعض، وبعض السور أفضل من بعض، وبعض الأسماء أفضل من بعض، وبعض الصفات أفضل من بعض. هذا أمر دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف رضوان الله عليهم إلى آخر ما قال. قال رحمه الله وبالسند المتصل باب حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد ضعيف عن أبي هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضال بن عبيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر لي تجاوز عني وارحمني وفقني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، في رواية عجل هذا أي أنه استعجل الدعاء قبل التوسلات. إذا صليت فقعدت أي للتشهد فأحمد الله عز وجل، وأحسنه التحية لله والصلاة والطيبات، أحسن الثناء وأحسن الحمد بما هو أهله، وصلي علي وأكمله الصلاة الإبراهيمية، ثم ادعه وأفضله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جاء عن عدة منهم أبو هريرة وعائشة وابن عباس وهكذا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وهكذا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب أي يجبك الله. والحديث ضعيف وقد ثبت من رواية أخرى. خرجه النسائي قال أبو عيسى هذا حديث الحسن رواه حيوة بن شريح عن أبي هاني الخولاني، وأبو هاني اسمه حميد بن هاني، وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. باب أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وهو رجل صالح قال حدثنا صالح المري عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني وأنت على ثقة من الله أن يجيبك، فإن الله عند حسن ظن عبده. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، وذلك لعدم استحضاره لما يدعو به ولعدم ثقته بالله ولضعف يقينه ونحو ذلك. قال الشارح والحال أنكم موقنون بها يكون عند الدعاء على حالة تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف واجتناب المنكر ورعاية شروط الدعاء كحضور القلب وترصد الأزمنة الشريفة والأمكنة المنيفة واغتنام الأحوال اللطيفة كالسجود إلى غير ذلك، حتى تكون الإجابة على قلوبكم أغلب من الرد، أو أراد وأنتم معتقدون أن الله لا يخيبكم لسعة كرمه وكمال قدرته وإحاطة علمه لتحقق صدق الرجاء وخلوص الدعاء، لأن الداعي ما لم يكن رجاؤه واثقا لم يكن دعاؤه صادقا. والمراد بالقلب الغافل المعرض عما سأل والله من اللهو، والحديث ضعيف كما ترى في سنده صالح المري، والمعنى يدل عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. سمعت عباس العنبري يقول: اكتبوا عن عبد الله بن معاوية الجمحي فإنه ثقة. باب وفي السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا حيوة ابن شريح، حدثنا أبو هاني الخولاني أن عمرو بن مالك الجنبي أخبره أن سمع فضال بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعا فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. هذا الإطلاق قد قيد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب: حدثنا أبو كريم، حدثنا أبو معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. في إسناده حبيب بن أبي ثابت لم يسمع عن عروة بن الزبير، وأيضا حمزة الزيات فيه كلام، وقد جاءت أدلة تدل على هذا المعنى من حديث أبي الدرداء أنه يقول في صباحه ومسائه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: سمعت محمد يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ابن الزبير شيئا والله أعلم. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، أي خادمة أو خادم يعينها على بعض شأنها، فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ من ناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنيني من الفقر. خرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد، وقد تقدم الحديث وبعض معانيه. وفيه أن هذه التوسلات كفيلة باستجابة الله عز وجل لدعاء العبد. قال: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش نحو هذا، وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح مرسل، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة قد ذكره. نعم، قد روي مرسلا وقد روي متصلا. قال: باب وفي السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث الزبيدي النجراني الكوفي ثقة، عن زهير بن الأقمر مجهول، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، لا يسكن ولا يطمئن بذكر الله عز وجل، ونداء لا يسمع، أي من دعاء لا يسمعه الله سمع استجابة، وإلا فإن الله عز وجل يسمع كل المسموعات، ومن نفس لا تشبع بما أتاها الله، ولا تقنع بما رزقها، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علم لا ينفع، إما أنه من العلوم الضارة كالسحر والشعوذة والفلسفة وما في بابها، أو علم الكتاب والسنة إلا أنه لا يعمل به، فيستعيد من شر العلوم الغير النافعة لما تجر إليه من الويلات والنكبات والمضرات. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. وهذا تعميم بعد تخصيص، خرجه النسائي وأحمد. قاله في الباب عن جابر وأبي هريرة وابن مسعود. أما حديث جابر فأخرجه ابن حبان عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. أما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم. وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الحاكم مستدرك وابن أبي شيبة مصنفه. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله: باب وفي السند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن شبيب بن شبة بن عبد الله التميمي المنقري أبو معمر البصري صدوق يهم في الحديث، عن عمران بن حسين عن الحسن البصري رضي الله رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك. انظر إلى الجاهليين كانوا يثبتون في الجملة أن الله عز وجل في السماء وأن الله معبود لهم، إلا أنهم يشركون معه غيره، كما في حديث ابن عباس لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، مع أن الله عز وجل ما أمر بذلك بل نهى عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتأمل كيف يجعلون لرغبتهم ورهبتهم الله الذي لا يعجزه شيء، لعلمهم بعجز الأصنام وكذلك عدم قدرتها على نفع أو ضر. قال الذي في السماء، قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، يعني ألهمني رشدي الاهتداء للصلاح، وأعذني من شر نفسي أجرني واحفظني من شرها فإنها منبع الفساد. وهذا الحديث من جوامع الكلم النبوي، لأن طلب إلهام الرشد يكون به السلامة من كل ضلال، والاستعاذة من شر النفس يكون به السلامة من غالب معاصي الله سبحانه وتعالى، فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء. شبيب ليس بالقوي كما تقدم، والحسن مدلس، لكن الحديث قد جاء عن عمران بن حسين بصورة أخرى، وهو أن حسين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد كان عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تقتلهم. ثم قال يا محمد علمني دعاء أدعو الله به، قال أقول اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ثم بعد ذلك أسلم حسين أو حسين، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الدعاء فأعاد عليه هذا الدعاء العظيم. فالدعاء ثابت، وهذه القصة غير ثابتة. هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير وجه، من غير هذا الوجه كما أشرت، والحمد لله. باب بالسند المتصل، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو مصعب المديني هو عبد السلام بن حفص ثقاب بن معين عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه قال كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم حزن يذيب الإنسان فهو أخص من الحزن، وقيل هو بالآتي والحزن بالماضي، وقيل هو بمعنى إذا افترق، ويختلفان إذا اجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من هموم تأتيه بسبب أمور آتية، كما هو حال الناس الآن في تخوفهم من المستقبل، ويدعو الله عز وجل بالسلامة من أحزان تأتيه على أمور فائتة. فلذلك يجمع بين المتماثلين والمتقارنين، كما يستعيذ وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز عجز البدن عن العمل، والكسل عجز القلب عن العمل. فربما تكون عاجزا عن العمل لأن الله سلبك النعمة، وقد تكون النعمة عندك وأنت غير عامل لأنك كسول، فتستعيذ مما يسبب لك سلب النعمة أو عدم العمل من العجز والكسل. والبخل منع الحقوق وضلع الدين، كثرة الحقوق للناس، فجمع في هذين في هاتين الدعوتين بين ألا تبخل بما يجب عليك، وبين أن لا تتحمل حق الناس فتعجز عن أدائه وقهر الرجال، وفي رواية غلبة الرجال أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاء هرجا ومرجا. قال الكرماني رحمه الله هذا الدعاء من جوامع الكلم، لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية. فالأولى بحسب القوى التي للإنسان، وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية. فالهم والحزن يتعلق بالعقلية، والجبن بالغضبية، والبخل بالشهوانية، والعجز والكسل بالبدنية. والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلة والقوى، والأول عند نقصان عضو ونحوه، والضلع والغلبة بالخارجية. فالأول مائي والثاني جاهي، والدعاء مشتمل على جميع ذلك. خرجه البخاري بنحوه، مسلم وأبو داود والنسائي بنحوه، وأحمد. وقد جاء هذا الحديث بأطول من هذا عند ابن حبان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملا كثيرة مما يستعاذ به: أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن وغلب وماذا والكفر والفقر والشرك والنفاق والسمعة والرياء والصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام إلى غير ذلك ما هو معلوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عمرو بن أبي عمرو. قال أبو السند متصل: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل لما يمنع من الطاعات، والهرم لما يحيل الإنسان إلى الضعف والحاجة، والجبن لما يؤدي إليه من انخلاع القلب عن قول الحق، والبخل لما يؤدي إليه من منع الحق الذي يجب على الإنسان، وفتنة المسيح لما تؤدي إليه من الانحراف عن الهدى والصراط المستقيم، وعذاب القبر لما يؤدي إليه من العذاب والشدة. فدعوات النبي صلى الله عليه وسلم كانت جامعة. أخرجه الترمذي في موطن آخر وهو أيضا أصله في الصحيح. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. وبسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الأعلى بصري قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده أي اليمنى، فقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب. ومن سبح بدون أصابع صح تسبيحه، ومن سبح باليمنى واليسار يعني خالف الأفضل، ومن سبح باليمنى فقط أجزأه ذلك. واختلفوا في العقد، فبعضهم ذهب إلى أنها توضع الإبهام على يعني مفاصل الأصابع، وذهب بعضهم إلى أن الإصبع تضم إلى الداخل وهكذا. وأما العد بالمسبحة والحصى ونحو ذلك الصحيح أنه لم يثبت. قال: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بطوله. وشعبة قد سمع من عطاء بعد أو قبل الاختلاط، والحديث بطوله أخرجه مسند يعني أخرجه أحمد. وقد تقدم خلتان لا يعمل بهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. وفي الباب عن بسيرة بنت ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء أعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. سيأتي الحديث. قال: وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهيل بن يوسف قال حدثنا حميد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد جهد أي تعب ومرض وهرم حتى صار مثل الفرح ولد الطير في النحافة وقلة القوة، فقال له: أما كنت تدعو، يعني ماذا كنت تدعو، ماذا تسأل، أما كنت تسأل ربك العافية السلامة من الآفات والأسقام؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. وهذا من جهل الإنسان، من جهل الإنسان أن يدعو بأسباب عطبه ظنا أن تكون له كفارة. سأل الله العافية من المرض، من السقم، من العذاب، من الشدة. سأل الله التوبة والإنابة، لا تسأله العقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، كالمستنكر لهذا الدعاء والمنكر، إنك لا تطيقه أو لا تستطيعه. أفلا كنت تقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا العلم والعمل وسلامة البدن وصلاح الأولاد، وهي اسم جامع لكثير من الخيرات. وحسنة الآخرة الجنة وما فيها من الخيرات وعظيم الهبات. أخرجه مسلم وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه بسند متصل. حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا روح بن عبادة عن هشام بن حسان عن الحسن في قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال: في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حارث بن حميد عن ثابت عن أنس نحوه. هذا تفسير الآية ببعض معناها، وإلا فالآية عام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، العلم حسنة، والتوحيد حسنة، والصلاة حسنة، والاستقامة حسنة، والصحة حسنة، والأبناء حسنة، والزوجة الصالحة حسنة، والرزق الهني حسنة، وكم يدخل تحت هذا المعنى. وفي الآخرة حسنة، بدءا من صلاح القبر، نظر إلى وجه الله، شرب من الحوض، أخذ الكتاب باليمين، دخول الجنة والتنعم فيها بالحوريات وبما فيها من الشراب والخير العظيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن ابن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهذا من جوامع النبي صلى الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الهدى، العلم والعمل، العلم والعمل، والتقى فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، والعفاف عما في أيدي الناس وعن الباطل وعن الزور والفجور، والغنى، غنى النفس حتى لا تتطلع لما ليس لها. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد قال هذا حديث حسن صحيح. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي مجهول قال حدثنا عائذ أبو عائذ الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود يقول: اللهم إني أسألك حبك، أن يحب الله ويحبه الله، وحب من يحبك، أن يوفقه الله لحب الصالحين والمرء مع من أحب، والعمل الذي يبلغني إلى حبك وهو الطاعات والقربات، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. عبد الله مجهول ونعم. وداود فضائله كثيرة، وقد أثنى الله عليه في كتابه الكريم: واذكر عبدنا داود ذو الأيدي إنه أواب، إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. قال هذا حديث حسن غريب. وبالسند المتصل حدثنا سفيان بن وكيع، ما حاله؟ ما حال سفيان بن وكيع؟ ضعيف. ما حال أبيه؟ ثقة فقط. إمام، إمام عظيم. قال حدثنا ابن أبي عدي عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله لي فيما تحب. سفيان ضعيف. زويت عني مما أحب يعني قبضت ومنعت من وصوله إلي. ومع ذلك هذه الأدعية وإن كانت ضعيفة السند فألفاظها صحيحة، ألفاظها صحيحة، وتجد في كتاب الأذكار للنووي الكثير من الأحاديث الضعيفة، والسبب أنه اعتمد على تحسينات الترمذي وعلى سكوت أبي داود، هذا هو السبب، وإلا فالنووي من علماء الحديث، وتجد له تصحيحا وتضعيفا في كثير من كتبه. وهكذا كثير من الناس في كتاب حسن المسلم بعضهم يعتمد على تحسين الترمذي، مع أن قول الترمذي حسن غريب في الغالب ضعيف، وإذا قال حسن في الغالب أنه بشواهده، يحتاج إلى شواهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير بن يزيد بن خماشة. وباب وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن شتير بن شكل عن أبي شكل بن حميد، لعل هذا من الوحدان أسماء المفردة. قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به، لأن الدعاء إما طلب وإما استعاذة، إما طلب حصول وإما استعاذة لدفع شر. قال فأخذ بكفي فقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. فالسمع يسمع به الزور، يسمع به الفجور، يسمع به الأغاني، يسمع به الغيبة، يسمع به النميمة، يسمع به البهت، باب واسع للشر السمع. ومن شر بصري، بل سماع البدع، سماع الشركيات، وبعد ذلك ربما ينقاد. ومن شر بصري لأن البصر تقع من ورائه كثير من الشرور، من النظر إلى الحرام، ومن كذلك الاستبصار والمشي إلى الحرام، ومن قراءة الحرام. ومن شر لساني، شر اللسان لما يتكلم به من الكذب والبهت والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والسب والشتم واللعن وغير ذلك. ومن شر قلبي لما فيه من الوساوس والظنون والمفسدات. ومن شر مني يعني فرجة حتى يسلم من الزنا والعادة السرية وغير ذلك من المفسدات كاللواط. فهذا حديث عظيم، إذا استجابه الله لك حصنت من كثير من الشرور، لأن الشرور تدخل على الإنسان إما من سبع أو بصر أو لسان أو قلب أو فرج، وما سوى ذلك هو تابع لها كاليدين والرجلين ونحو ذلك. أخرجه النسائي وأبو داود. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى باب وبالسرد المتصل. حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته في الليل، أي لم تجده على فراشها، فلمسته فوقعت يدي على قدميه، دليل على أن الساجد يلصق بين قدميه، وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة، وجاء عن علي رضي الله عنه بمعناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه، زاد فيه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، هذا اللفظ الأخير استدل به على أن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لو علمها لا أحصى الثناء على الله سبحانه وتعالى، ولكن يفتح الله عليه يوم القيامة محامد يعلمه إياها لا يحسنها الآن. وانظر كيف يقول أعوذ برضاك من سخطك، يعني استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط لما بينهما من التقابل، فهذه مؤدها إلى رضا الله عن العبد، والأخرى مؤدها إلى سخط الله عن العبد. ويثبت لله عز وجل ما دل عليه من الصفات الرضا والسخط خلافا للأشاعرة من سلك مسلكهم. وبمعافاتك من عقوبتك، المعافية السلامة من الشرور والآفات، من العقوبة الأخذ والبطش، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وجاء في رواية وأعوذ بك منك، لأنه واحد لا شريك له، فاستعاذ به منه. والحديث بطوله في مسلم. قال أبو السند المتصل بابون حدثنا الأنصاري حدثنا معنا حدثنا مالك عن أبي الزبير عن المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان يعلمهم على قولها دبر الصلاة إذا فرغ أحدكم من التشهد. خرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسند المتصل. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، فتنة تؤدي إلى النار، وعذاب النار، العذاب بسبب الفتنة، وعذاب القبر، وفتنة القبر، فتنة القبر السؤال من ربك ما دينك ما نبيك، وعذاب القبر يكون بعد ذلك المستحق. ومن شر فتنة الغنى، من شر فتنة الغنى، لم يقل من فتنة الغنى مطلقا، لأن الغنى قد لا يؤدي إلى الفتنة كم من إنسان عنده مال وقائم على طاعة الله عز وجل. ومن شر فتنة الفقر، لأن بعضهم قد يؤدي به الفقر إلى يعني إساءة الظن بالله، ويؤدي به إلى غير ذلك من الشرور. ومن شر فتنة المسيح الدجال، وجاء من فتنة المسيح الدجال: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، اغسلها أي أزلها عني، وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، لأن غير الأبيض حتى وإن نقي وهذب وصفي تبقى فيه آثار. وباعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب، حتى لا يقع فيها، وإن تاب تخلص منها. اللهم إني أعوذ بك من الكسل، العجز عن العمل بسبب فتور القلب والهرم، ضعف البدن بعد قوته، والمأثم مما يأثم به الإنسان من المعاصي والسيئات، والمغرم الديون، وكذلك الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى ثقل الإنسان، والله المستعان. قال رحمه الله: أخرجه مسلم والبخاري قبل ذلك، وابن ماجه هذا حديث حسن صحيح. وبسند المتصل حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن عباد أو عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند وفاته: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. المغفرة والرحمة معناهما واحد إذا افترقا، وإذا اجتمع فالمغفرة التجاوز على الماضي، والرحمة التوفيق والمستقبل. والحقني بالرفيق الأعلى أي مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خرجه البخاري ومسلم وأحمد ومالك. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب. وبالسند المتصل حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك، بمعنى أنه يدعو الله عز وجل مع العزم: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم سددني، اللهم وفقني. وكثير من الناس الآن يخالف ذلك، يقول لك: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يعينك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله. لا، هذا ما يصلح، هذا مخالفة لما يعني دل عليه وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم. كأنك تخير الله لاستغنائك عنه، هذا هو السبب الذي من أجله ينهي عن هذا. قال: هذا حديث حسن صحيح. باب. وبالسند المتصل حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فيستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. هذا حديث أصل في إثبات صفة النزول لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، وقد ثبت فيها جملة من الأحاديث رويت عن 28 صحابيا، وقد قال الله عز وجل: فعال لما يريد. فينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. ولا يفهم من هذا أن السماء تظله أو تقله، فإنه وسع كرسيه السماوات والأرض، وإنما ينزل كما يليق بجلاله، ليس كمثل أي شيء، ينزل وهو في علوه سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. وهناك مسائل قد أشرنا إليها في عدة من المواطن لا يحتاج إلى ذكرها، مثل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش بحركة وانتقال أو بغير حركة وانتقال. فنبقى على منهج السلف، ينزل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل، نقول ينزل. وأما من قال ينزل أمره فهو محجوج، ما فائدة نزول أمره إلى السماء فقط؟ أو تنزل رحمته، إن كانت الصفة فنزول الرحمة يلزم منها نزول الراحم الموصوف، وإن كانت الرحمة المخلوقة فأي فائدة في بقاء الرحمة في السماء؟ ثم أيضا في الحديث: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، دليل على أن المتكلم هو الله عز وجل. وهكذا: لا أسأل عن عبادي غيري، في أدلة غير هذا. قال رحمه الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه مسلم أيضا عن أبي سعيد خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي قال هذا حديث حسن صحيح وأبو عبد الله لغير اسمه سلمان قال في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وجبير بن مطعم ورفاع الجهني وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص عن مجموعة كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي وهو الذهلي قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن صابط عن أبي أمامة رحمه الله ورضي عنه قال قيل يا رسول الله الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. اختلف في دبر الصلوات المكتوبات والصحيح أنه قبل السلام حتى نص غير واحد من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين أن ما كان من دعاء فالمراد بدبر الصلاة قبل السلام وما كان من ذكر فالمراد بدبر الصلاة بعد السلام. وقوله جوف الليل الآخر لحديث عمرو بن عبسة أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر أقرب ما يكون الرب من العبد بهذا النص أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر وللحديث الذي تقدم عند النزول الإلهي. قال هذا حديث حسن وقد روي عن أبي ذر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جوف الليل الآخر الدعاء فيه أفضل أو أرجع أو نحو هذا. قال رحمه الله باب وبالسند متصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا حيوة بن شريح وهو ابن يزيد الحمصي عن بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد مقبول أي مجهول قال مجهول حال قال سمعت أنسا يقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذاك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب. وهذا حديث شبه موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.